الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. اما بعد فاخذنا من الدرس الماضي فصلا عقد المصنف رحمه الله تعالى لبيان اللغة معناها وبعض ما يتعلق بها، ووصلنا إلى مسألة مشهورة في كتب الأصول وهي أصل اللغة، هل اللغة توقيفية أم صلاحية؟ فمن قال بأنها توقيفية بماذا استدل؟
بقول الله
سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وبقوله حديث الشفاعة وعلمك أسماء كل شيء. من قال بأنها صلاحية وهم أكثر المعتزلة ذهبوا إلى أن المفاهمة حصل أولا لأي شيء إذا لم يكن هناك توقيف، حصلت الإشارة وبالتالي يشير إلى شيء خاص ويقول هذا كذا. القول الأول أقرب إلى الدليل، وهو لا شك أنه هو القول الصواب في حق آدم عليه الصلاة والسلام، وذرية آدم تلقت اللغة بالإلهام كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه المسألة هل تحتها طائل؟ لا طائل تحتها في الحقيقة، وإن كانوا قد ذكروا بعض الفائل مما يتعلق بها، وهي المرادة في قول المصنف رحمه الله تعالى قول الناظم: يبنى عليه القلب والطاق بكسق الشراب والعتاق. قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني أن الخلافة في اللغات هل هي توقيفية أو صلاحية، يبنى عليه جواز قلب اللغة كتسمية الحجر إن كان، فعلى أنها توقيفية لا يجوز، وعلى أنها صلاحية يجوز. وينبني عليه أيضا لزوم الطلاق والعقد بالكنايات الخفية نحو السن المحر. الطلاق والعقد له ألفاظ صريحة وألفاظ غير صريحة، فاللفظ الصريح نحو قوله أنت طالق وأنت حر لوجه الله بالعقد وبالطلاق، واللفظ غير الصريح كان يقول لها الحق بأهلك ويقول للعبد اذهب. فهذه الفاظ غير صريحة، واللفظ غير الصريح يحتاج أن يعبد بنية، فيسأل المتلفظ به عن نيته ماذا أردت لهذا اللفظ. هذا اللفظ غير صريح، أما اللفظ الصريح فإنه تنبني عليه أحكام ذلك اللفظ، وغير الصريح يتوقع على نية اللافظ. قال رحمه الله: الكنايات الخفية يعني لو أن أناسا اصطلحوا على أن اسقي الماء بمعنى أنت طالق أو بمعنى أنت حر، فهل يكون ذلك طلاقا وعتاقا؟ إذا قال إذا اصطلحوا على أن اسقي الماء يكون بمعنى أنت طالق أو أنت حر، فهل يصح وينفذ الطلاق وكذلك أيضا؟ هذه هي المسألة، هذا معنى قوله وينبني عليه أيضا لزوم الطلاق والعشق بالكناية الخفية نحو سقي الماء إذا قصد به طلاقا أو عشقا، فعلى أن اللغة توقيفية لا يلزم بذلك، لماذا يا اخوان؟ لان معنى احسن الماء لا يمس الى الطلاق ولا الى العشاق بصله، لا من قريب ولا من بعيد، وعلى انه الصلاحيه هي الزمان، اصطلحوا على ان هذا اللفظ بمعنى كذا. قال ولزومه الكنايه الخفيه هو الصحيح من علم المذهب مالك. هذا ينظر الى حال الناس، هذا ينظر الى حال الناس والى لغتهم. فان كانت لغه القوم يعني تؤيد هذا المعنى وتشهر به بهذا اللفظ او بغيره، فانه يرجع الى نيه اللافظ، لان هناك لغات عربيه وهناك لهجات غير يعني قويه في العربه، وكذلك هناك لغات غير عربيه. فلو ان انسانا تلفظ بلفظ بلغه من اللغات، حتى مثلا مثل اللغه النهريه واللغه القطريه واللغه كذلك او اللهجه الحميريه ما شابه ذلك من اللهجات، فاراد تلفظ بهذه اللهجه وبنى ونوى بها الطلاق او العشق، فانه يرجع الى نيته وانما الاعمال بالنيات. قال رحمه الله تعالى: اما ان يعني يصطلح الناس على ان الصيماء يصطلح الناس العرب الفصحاء او من هم الى ذلك يصطلحون على ان سقي الماء هذا يكون طلاقا او عشقا، هذا يبعد ان يحصل. ولكن لو وجدت اللغه من الباب وكانت هذه اللفظه عندهم مشهوره ومعتبره بانها طلاقا او عتاق، فانه يرجع الى نياتهم، انما العمل بالنيات. في ماذا؟ إذا تكلم بأي لفظ وكان هذا اللفظ معروفا مشهورا بين الناس بأنه يعني يفهمون منه أنه يؤدي إلى معنى طلاق أو معنى عشق، معنى طلاق أو معنى عشق، ولو لم يكن عربيا فصيحا، فإنه ماذا يرجع إلى النيات، إنما الأعمال بالنيات. أما اللفظ الذي يترتب عليه الحكم ولو ينوي ولم يكن هناك مانع، فهو اللفظ الصريح. لو قال لها أنت طالق وكان جازا في ذلك ولم يمنع من مانع، ما يقول بعد ذلك ما نويته، لأنه لفظ صريح. وإنما يقول العلماء في مثل حرام علي قول بالحرام أو بما ما شابه ذلك، يحتاج ذلك أن يعتمد ذلك على نية، فتدعو على ذلك بما يعرفه كثير منكم من قصة سعد بن مالك في قصة الثلاثة الذين كتب عليهم. قال كعب: الحق بأهلك. قال لامرأته: ولم يحسب طلاقا. وقال إسماعيل عليه السلام لامرأته لما جاء أبوه إليها وذكرت له حالته، فقال: إذا جاء فقولي له، فقرأي عليه السلام وقولي له: غير عتبة بابك. فجاء فقال لها: الحق بأهلك الحديث. فعد طلاقا، فالشاهد من ذلك أن هذا يرجع إلى النيات، وفي هذا يتنزل إنما الأعمال بالنيات في مثل هذه الألفاظ التي غير صريحة. قال رحمه الله تعالى: ومحل الخلاف في قلب اللغة فيما لم يتعبد لفظه، أما هو يعني ما تعبد بلفظه فيجوز تغييره كتكبيرة الإحرام والتشهد وتسليمة التحليل. قال المنذري وغيره، يعني ما تعبد بلفظه لا يغير، ما تعبد بلفظه لا يغير، وإنما الكلام في ما لم يتعبد بلفظه. وقال قوم: الخلاف في هذه المسألة طويل الليل قليل الليل، وهو كما يقول. قال: وقال الأبياري من المالكية: لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف، يعني نفي الفائدة أصلا هذا متعقب، والتقليل من شأن هذه المسألة هذا الصواب. ولذلك عقب الشيخ رحمه الله تعالى على قول الأبياري في أنه لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف، قال: وقد رأيت ما ذكره له المؤلف من الفائدة، معناه أن له فائدة ولكنها قليلة النيل، ليست بالفائدة السمينة. قال رحمه الله: هل تثبت اللغة بالقياس؟ ليس تحته كبير فائدة وإذا يعني كثير من المسائل الأصولية لا تستوي في مسألة فائدة وعدمها. بعض المسائل تكون فائدتها عظيمة ويحتاج طالب العلم أن يعتني بها كثيرا، كمسائل عام غاص والمنسوخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وما شابه ذلك من الأبواب المهمة. وبعض المسائل تكون فوائدها قليلة وبعضها تكون عديمة الفائدة. قال رحمه الله تعالى: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس محله عنده مشتق وما سواه جاء فيه الوفق. وفرعه المبني حفة الكلف فيما لجامع يقيسه السلف، يعني أنه مختلف في اللغة هل تثبت بالقياس. وبه قال جمع من المالكية والشافعية: أو لا تثبت، أو لا تثبت، وضع تنوينا على لا وهو خطأ، أو لا تثبت. وبه قال أيضا جمع من المالكية والشافعية ويعزى للحنفية. ورجع هذا القول ابن الحاجب وغيره بأن اللغة نقل محض فلا يدخلها قياس، وهذا قوله هو الأقرب. قال رحمه الله: ثالث الأقوال الفرق بين الحقيقة والمجاز، فيجوز ذلك في الحقيقة دون المجاز. وهذا هو معنى قوله: والثالث الفرق للأناس، لأنه إذا ذكر مسألة فقال الثالث كذا، معناه أن هناك قائل بالجواز مطلقا، وهناك قائل بالمنع مطلقا، وهناك من يفصل. ولذلك لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال: هل تثبت اللغة بالقياس؟ لم يذكر المذهب الأول، لم يذكر المذهب الأول ولا المذهب الثاني، وإنما قال الثالث. فيفهم منه أن مذهبا يقول بالجواز مطلقا، ومذهبا يقول بالمنع مطلقا، والمذهب الثالث هو المنصوص الذي نص عليه. فقال: والثالث الفرق إلى ما التفصيل. والمراد بالفرق بين الحقيقة، أي بين الحقيقة وبين المجاز. قال رحمه الله: ثالث الأقوال قرنا. قال رحمه الله: وهذا الخلاف إنما هو في المشتق المشتمل على وصف كانت تسمية من أجله، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالخمر. والمراد بالمشتق ما كان يعني داخلا في الاشتقاق، ما كان داخلا في الاشتقاق في المشتقات أو في أصل المشتقات، لأنه مثل بالخمر، والخمر أصله مصدر، والمصدر أصل المشتقات، وإن كان جامدا إلا أنه يدل على معنى وهو يشتق منه. فالمراد بقوله مشتق ما كان مشتقا أو مشتقا منه، مشتقا أو مشتقا منه، بدليل تفريق الخمر. قال رحمه الله: كالخمر. ويأتي ما خرج بذلك، خرج بقوله مشتق الأعلام التي هي مجرد الفاظ تدل على مسميات، الفاظ تدل على مسميات على سياتي. هذا هو الأصل، أن الأعلام إنما هي مجرد ألفاظ تدل على مسميات، إلا ما جاء الدليل بكونها مع ذلك أيضا تدل على معنى في ذلك في تلك الذات. قال رحمه الله تعالى: المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالخمر المخمر العقل، كالخمر المخمر العقل أي مغطيه. يعني لماذا سمي الخمر خمرا؟ لأنه يغطي العقل، ويخمره بمعنى يغطيه. لا تخمر وجهه، يعني لا تغطي وجهه. والخمار سمي خمارا لأنه يغطي الرأس هكذا. قال رحمه الله: أي مغطيه من ماء العنب. فإذا وجد هذا المعنى وهو تغطية العقل في غير ماء العنب سمي خمرا في ماء التمر، وفي ماء كذلك أيضا الثمار الأخرى، بناء على إثبات اللغة القياس في اللغة على ماء العنب. وهذا المثال قال المصنف ويعكر على هذا المثال أنه ثبت في الصحيح تسمية كل ما خمر العقل من المشروبات خمرا كائنا ما كان، وذلك ثابت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله: والخمر ما خمر العقل. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فقول كل مسكر خمر هذا فيه تسمية أن كل ما أسكر وغص العقل فإنه يسمى خمرا، كما في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال رحمه الله تعالى: وأجاب بعضهم بأن الخمر موضوعا لما كان من بصوص العنب فتسمية غيره خمرا قياس لغوي، وهذا ليس الصواب والله أعلم. يعني بعضهم يجيب عن هذين الدليل، يقول إنما قاس عمر في قوله والخمر ما خمر القلب قاس غير ماء العنب على ماء العنب، الماء الذي يكون ماء العنب أو التمر أو العسل قاس غيره عليه، ويقول أبي عليه الصلاة والسلام لما قال كل مسكر خمر إنما هذا إلا القياس، وهذا ليس الصواب، بل الخمر في لغة العرب كل ما خمر العقل وغطاه. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فهذه المشروبات التي تحدث من حين وآخر من أنواع الثمار وغيرها وتكون مغطية للعقل فإنها تسمى لغة خمراء. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكرنا من التقييد بالمشتق هو معنى قوله محله عندهم المشتق، وقوله ومع ذلك أي ما عدا المشتق كالعلم، فخرج بقول المشتق العلم، فلا يجوز فيه القياس قولا واحدا، لا يجوز أن يقاس علم على علم فيسمى ذلك العلم باسم ذلك العلم. وينبني على خلاف اللغة هل يثبت بالقياس، يعني مثلا في مسألة العلم لو أن إنسانا شابه إنسان آخر في طوله أو قصره أو شكله يعني صورته أو كذلك فيما بارك الله فيك في عرجته في هيئته، هل يسمى ذلك الشخص هل يسمى باسم ذلك لمشابهته لك؟ جواب لا. قال رحمه الله: وينبنى الخلاف في اللغة هل تثبت بالقياس خفة الكلفة أي المشقة فيما يقيسه المجتهدون بجامع أي علة، بجامع أي علة، فمن قال تثبت اللغة بالقياس اكتفى بوجود الوصف المقيس فيصدق عليه اسمه لغة فيثبت حكمه بالنص، فلا يحتاج إلى القياس الأصولي للاكتفاء عنه بالقياس اللغوي. فتأتي المسائل في ذلك، ذكر ثلاث مسائل وهي: قال فمن سمى النباش سارقا واللائق زانيا، ذكر مسألتين، فمن سمى النباش سارقا واللائق زانيا بالقياس اللغوي لأخذ النباش خفية، عندنا حسب التصحيح يقضي النباش خفية وإيلاج اللائق إيلاجا محرما، يعني النباش هل يسمى سارقا، هل يسمى سارقا وتقام عليه وقام عليه حد السرقة أو لا يسمى سارقا، واللائق هل يسمى زانية أم لا يسمى زانية؟ فبعض الفقهاء يقول اللائق زاني فإن كان محصنا قتل وإن كان غير محصن جلد كجلد الزاني غير المحصن، وذلك بالقياس الأصولي فيقول أولج فرجا محرم فهو كالزنا تماما، يعني هكذا يقول فهو كالزنا ويلحق به في حكمه، هذا قياس أصولي. والقياس اللغوي من أول الأمر قبل أن يقيم القياس الأصولي الأصل والفرع والجمع والعلة يذهب فيقول اللائق زان، لأن معنى اللواط ومعنى الزنا هو علاج فرج في فرج محرم، فما نحتاج على هذا؟ يقول لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى قياس، وإنما اللائق في اللغة يسمى زانيا، اللائق في اللغة بقياس اللغة يسمى زانيا، وهذا ليس عليه العمل، وهذا المذكور الذي هو القياس اللغوي ليس عليه العمل، بل المسائل التي يذكرها مثبت القياس كثير لماذا؟ كثير منها كان يمكن أن يستغنى عن هذا القياس اللغوي، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل أقاموا سوق القياس الأصولي على قدمه وساقه لأجل تلك المسائل. فهذا القول معزوف عنه في من حيث العمل في كتب الفقهاء رحمه الله تعالى، فإنهم يذكرون القياس الأصولي الأصل والفرع والجامعة والعلة، ويعزفون عن القياس اللغوي. ومسألة النباش هل هو سارق أم ليس بسارق؟ السرقة هي أخذ مال الغير من حل مثله إذا بلغ النصاب ما توفر شروطه وانتفت موانعه، فإنه يقام عليه حد السرقة. والنباش أيضا أخذ مالا من حل، أخذ مالا من حل، لأن القبر الذي يذهب ذلك النباش وينبشه ليس يعني يعتبر بيتا لذلك الميت، يعتبر بيتا لذلك الميت، فإذا كان ما أخذه يبلغ النصاب فإنه يقام عليه حد السرقة والله أعلم. وأما قياس لا يفعل الزاني فليس براجع وإنما هو مرجوح، بل اللائق يقتل لإجماع الصحابة على ذلك، ولا يأخذ حكم الزنا من حيث الإحصان وعدم الإحصان، فيقتل اللائق محصن كان أم غير محصن، وليس أنه يعني ماذا يقتل رجما، قتل رجما أو على حياة أخرى. قال رحمه الله تعالى قال وإيلاد من اللائق وإيلاد حرم. قال إن النصوص الواردة في الشارقة تتناول النباش، وهذا صواب في هذه المسألة، والواردة في الزاني تتناول اللائق، هناك فرق بين اللائق والزاني، فلا حاجة إلى القياس الأصولي، ومن منع ذلك احتاج إلى القياس الشرعي المتوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه، وهذا الذي ذكرناه ومعنى قوله وفرعه المبني إلى آخره. إذن قوله وجود المواد للقياس ثالث الفرق لدى الناس محله عندهم المشتق، يعني محل هذه المسألة وهي أن تثبت اللغة القياس في الألفاظ المشتقة وما سواه كالأعلام جاء فيه الوصف اتفقوا عليه، وفرعه المبني يعني على ما هي الفائدة المثمرة خفة الكلف، لخفة المحقة فيما لجامع يقيسه السلف، السلف الأولون يقيسونه والفقهاء يقيسونه باعتبار الجامع الذي هو علة والأصل الفرع، الحاق الفرع بالأصل بجامع في حكم من الأحكام. وعلى من يقول أن اللغة تثبت القياس يكون قياسا أولا. قال رحمه الله تعالى فأصل في الاشتقاق هو لغة الاقتطاع، شق بمعنى قطع، واشتق بمعنى اقتطع، شق بمعنى قطع واشتق بمعنى اقتطع، فالاشتقاق الاقتطاع، وسمي الاشتقاق اشتقاقا اقتطاع يعني لأنه يقتطع منه، الشق يقتطع من المشتق منه على الاقتطاع المعنوي عند أهل اللغة. قال رحمه الله هو لغة الاقتطاع، والمراد به عند الإطلاق الصغير، لأن الاشتقاق على ثلاثة أقسام صغير وكبير وأكبر، أما الكبير والأكبر فيأتيان في بيت للمصنف الناظم رحمه الله، وأما الصغير فهو هذا. قال وهو المعقد له الفصل، أما الكبير والأكبر فإنما ذكرا يعني فيما يأتي استطرادا، واعلم حجة الوصل أن العدل المانع عن الفرق من العالمية والفرع والوصية نوع من الاشتقاق كعمر من عامر، يعني لما قالوا عمر معدل عن عامر، وزحل عن زاحل، وحذام عن حادمة، وما شابه ذلك، هذه أيضا هي نوع من الاشتقاق، هي نوع من الاشتقاق لانطباق تعريف الاشتقاق عليه. قال رحمه الله والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل، وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا. قال رحمه الله يعني أن الاشتقاق في الاصطلاح هو أن ترد لفظا إلى آخر، وهذه المسائل التي تأتينا مباحث صرفية، وهي يعني مبحث النتيج فيه فائدة صرفية جيدة. قال رحمه الله يعني أن الاشتقاق في الاصطلاح هو أن ترد لفظا إلى آخر، انتبه الى هذا التعريف لانه يذكر بعد ذلك مخرجات هذا التعريف ان يرد لفظا الى اخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. فقول ترد لفظا إلى آخر مثلا ضارب ترده إلى ماذا يا إخوان؟ إلى ضرب الذي هو المصدر، لأن المصدر كما يقول الحيدي رحمه الله تعالى والمصدر الأصل وعي أصلي ومنه يا صاح اشتقاق الفعلي. فالمصدر هو أصل النقاط واشتقى من المصدر الفعل اسم الفاعل اسم المفعول وصفة المشبهة وكذلك أمثلة المبالغة تذكر اسم الفاعل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. هذه كلها من المشتقات وفي اسم التفضيل هذه كلها من المشتقات، هذه المشتقات كلها مشتقة من المصدر لأنه الأصل على مذهب البصريين وعلى مذهب الكوفيين الأصل هو الفعل والمصدر مشتق منه. قال رحمه الله تعالى قال أن ترد لفظا إلى آخر لمناسبة بينهما، المناسبة التي بين الضارب والضرب واضحة بينهما تناسبا، فإن الحدث موجود في هذا وذاك الذي هو الضرب وفي ضرب وضارب في المعنى والحروف الأصلية تناسب أيضا في الحروف الأصلية من حيث ترتيبها فإذن أن يتناسب فيما تسمعه في الحروف الأصلية وخرج الأصلية الزوائد. قال رحمه الله بأن يكون المعنى الذي في المردود الذي هو ضارب موجودا في المردود إليه الذي هو ضرب، وأن تكون الحروف الأصلية التي في المردود موجودة على ترتيبها في المردود إليه كالضارب من الضرب. ومعنى رد لفظا إلى آخر أن تحكم بأن الأول أقول يقني أي فرعا عنه. وقوله وأطلق في الذي تأصل يعني أن الأصل المشتق يشف الاشتقاق منه مطلقا أي سواء كان حقيقة أو مجازا. فالحقيقة كاشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم، إذا اشتققت ناطق من النطق النطق مصدر النطق مصدر، إذا اشتققت منه ناطق مثل اشتقاقك للضرب بمعنى ماذا؟ يعني ضارب من الضرب ضارب، اشتققت من الضرب ضارب، واشتققت من النطق ناطق. فهذا اشتقاق يقول على حقيقته. والمجاز قال والمجاز كقولك الحال ناطقة بكذا، فإسناد النطق إلى الحال هذا ما الإخوان يقولون مجاز، يقولون مجاز. قال فإنه مشتق من نطق الحلو بمعنى دلالتها مجازا، بمعنى دلالتها يعني نطقت الحال بمعنى دلت. مثلا تأتي إلى شخص فتقول هذا حاله ناطقة بأنه مثلا ماذا بارك الله فيه بأنه كريم، هذا حاله ناطقة بأنه مستقيم، هذا حاله ناطقة بأنه شرير. فقولك حاله ناطقة بمعنى أن أحواله تدل على ذلك، فكما أن النطق يدل على ما أراده الناطق فكذلك الحال يعني تدل على ما أخذ من ذلك. فهنا يقول مجازا مفردا على سبيل الاستعارة، وهذا مبحث من مباحث المعاني. الاستعارة هي تشبيه حذف أحد ركنين يعني مشبه ومشبه به، الاستعارة تشبيه حذف المشبه أو المشبه به. إذا قلت زيد كالأسد زيد مشبه والأسد مشبه به، فإذا حذفت زيدا أو حذفت الأسد فإن هذا يكون استعارة. مثلا تقول ماذا بارك الله فيك رأيت أسدا، ما ذكرت زيدا، رأيت أسدا يخطب، فهنا هذه استعارة وهي استعارة تصريحية للتصريح فيها بذكر المشبه به. وإذا قلت رأيت زيدا غرز مخالبه في ظهر عمرو، رأيت زيدا غرز مخالبه في ظهر عمرو، فهنا شبهت زيدا بماذا؟ ذكرت الأسد ما ذكرته، حذفته أشرت إليه بشيء من لوازمه وهو وهي المخالف وهي المخالف. فهذه استعارة مكنية لأن المشبه به قد استتر وحلف. فقوله هنا الحال ناطقة كأنك قلت الحال كالإنسان تنطق، فحذفت الإنسان ورمزت لهذا الإنسان شيئا من لوازمه وهو النطق، فهي استعارة مكنية. قال رحمه الله على سبيل الاستعارة التبعية، وسمي التبعية لأن النفر الذي رمز به إلى المشبه به ليس المصدر، وإنما هو شيء يتبع المصدر ويشتق منه وهو اسم الفاعل. لو قلت الحال نطقا مثلا فهذه استعارة يعني أصلية، ولكن لما قلت الحال نطقت أو الحال تنطق أو الحال ناطقة وأتيت بهذه الفروع التي هي فروع عن المصدر فإن ذلك يكون على سبيل الاستعارة التبعية، لأن اللفظ الذي دل على المشبه المحذوف يتبع ليس أصلا وإنما هو تابع من غيره مشتق من غيره، فالناطقة لفظ من النطق. قال رحمه الله الصريحة التحقيقية، وهذا مبحثه في علم المعاني. قال رحمه الله تعالى فما ذكره بعض الأصوليين من أن المجاز لا يشتق منه خلاف التحقيق كما حرره علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية، وخرج بقيد التناسب في تعريف الاشتقاق لما قال أن ترد لفظا إلى آخر بمناسبة، خرج بقيد التناسب في المعنى نحو قتل ومقتل فيهما تناسب لتناسب مناسبة بينهما في المعنى قتل ومقتل كلاهما مصدر، قتل مصدر عامي ومقتل مصدر غيمي، هذا لا يقال بينهما تناسب. قال الشيخ رحمه الله ومقتل مصدر ميمي لأن معناهما واحد والشيء لا يناسب نفسه بل هو فليس من الاشتقاق، فليس مقتلا فليس مقتل مشتقا من القتل، وكذلك قتل ليس مشتقا من المقتل بل كلاهما أصل. قال رحمه الله ونحن بان يبين فليس مشتقا من بين الظرفية لعدم تناسبهما في المعنى بخلاف ضرب وضارب فبينهما تناسب وأحدهما مشتق من الآخر. قال رحمه الله وخرج بقيد مناسبة الحروف لأنه قال لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، وخرج بقيد مناسبة في الحروف معنى في تناسب حروفه في الأصل أو الوقت، أما عدم المناسبة في الأصل كالهالك فإنه غير مشتق من الموت، وإن كان هالك كما قال الله سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك هالك فهو هالك حتى إذا هلك بمعنى مات، فهالك ليس مشتقا من الموت، لماذا؟ لعدم تناسب الحروف ليس مشتقا منه في هذا الاعتبار. وأما عدم المناسبة في الوضع ما المراد بالوضع؟ قال أعني التركيب فكملح ولحم وحلم، ملح ولحم وحلم ليست لحم مشتقة ملح ولا حلم مشتقة من لحم، لماذا؟ لأمرين، لعدم التناسب في المعنى ولعدم التناسب في الحروف، يعني في تناسب الحروف الذي هو وضع الحروف. قال رحمه الله ثم فأشار إلى هذين الأمرين بقوله ولو كانت غير متناسبة في المعنى بمعنى أنها خرجت بشيئين لعدم التناسب في المعنى وعدم التناسب في الحروف، وخرج بقيد الأصلية الحروف المزيدة فلا يشترط التناسب فيها ولا يشترط في الحروف الأصلية أن تكون موجودة بالفعل. يعني الآن يا إخوان الحروف الكلام في الحروف الأصلية، أما الحروف الزائدة وجدت في الأول في الوسط في الأخير وجدت في المشتق أو في المشتق منه لا يضر بين النظر إلى الحروف الأصلية. ثم هذه الحروف الأصلية لا يشترط أن تكون موجودة بالفعل، يعني موجودة يعني تراها، مراد الفعل ليس الفعل الذي هو الماضي المضارع والأمر، لكن موجودة حقيقة، مراد الفعل يعني موجودة حقيقة، إذ قد يحدى بعضها من الأصل وهو المصدر كزنا. ما هو المحذوف من زنا؟ ما هو المحذوف من زنا؟ الواو، لأن أصل زنا وزن، حذفت الواو وعوض منها التاء، وعدة وعد وصلاة وصل، حذفت هذه الواو وعوض منها التاء، فال فيقول قائل وعد ليست مشتقة من زنا لعدم وجود الواو، يقال الواو في تغيير الثبوت لأن وإن حلفت فقد عوض منها شيء وهي مقدرة. قال رحمه الله وقد يحدث وضوها من الفرع، الأول مثالا لما حدث من الأصل، والثاني الذي يذكره لما حدث من الفرع أعني المشتقة كحق. ما هو المحدود من خط العين الذي هو الواو عين الكلمة، وقل وبع كذلك عين الكلمة، وقلت وبعت كذلك عين الكلمة محذوفة ونحن ذلك. هذا معنى قوله والاشتقاق وردك اللفظ إلى لفظ وأطلق، يعني اشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل، يعني مطلق في قوله الآن والاشتقاق وردك اللفظ إلى لفظ، يعني أن ترد لفظا إلى آخر، وأطلق في الذي تأصل، وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا. ومعنى وأطلق في الذي تأصل كما قال الشيخ رحمه الله آنفا يعني من أكثر المشتق منه يصح الاشتقاق منه مطلقا، سواء كان من باب الحقيقة باب المجاز. هذا والله أعلم. إلى هنا يا أخوان.
Thank you.